وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا باب الحوائج، يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، وعلى أهل بيتك الطيبين وأبنائك الطاهرين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لمن على الجسر نعش، لمن على الجسر نعش لا يشيع من الورى غير حراس وسجان. لمن على الجسر نعش يستهان به كميت غير ذي شأن وعنوان. لمن على الجسر نعش لا يطوف بي ذووه من رحم الأدنى أولو الشان. لمن على الجسر نعش لا يجهز أهل المودة من صحب وأعوان. لمن على الجسر نعش ما وعد له ضريح قبر ولم يدرج بأجفاني. نعش ابن جعفر حمالون تحمله، نعش ابن جعفر حمالون تحمله. فأين عنه سرايا آل عدنان؟ الغل في رجله والقيد في يده، وبالعباءة لف خير جثماني. أيوة الجلب على الذي أمسى وحيد بالحبيش لما جرب سم الرشيد. عالجسر جابه وبرجل الحديد وبالعبى ملفوف مسلوب الثياب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يلي هذا الأمر بعد 12 إماما ما منهم إلا مقتول أو مسموم. هذا الموضوع موضوع شهادة النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم من الموضوعات المستحقة للفحص والاستدلال، وهي من جملة الكرامات التي كرم الله تعالى بها أهل البيت عليهم السلام. بعبارة الإمام زين العابدين عليه السلام قال: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. نظرا إلى التشكيك الحاصل قديما وحديثا في هذا الموضوع، رغبت أن أتحدث عنه بشيء من الاستدلال حتى تكون هذه القضية مركوزة وراسخة في أذهان المحبين. الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يقرر أن الأمر يعني الإمامة والخلافة يستحقها من بعده 12 إماما من أهل بيته صلوات الله عليهم، وأن هؤلاء الأئمة عليهم السلام ما منهم أحد إلا مقتول أو مسموم، مقتول بالسيف أو شهيد بالسم. إخواني جزاكم الله خير، لا بأس بالقيام وتقدم إلى الأمام. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعبد المنتظر. تقدموا إلى الأمام، افسحوا المجال، جزاكم الله خير. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إذن هذا الموضوع من الموضوعات المطروحة على بساط البحث والمثار حولها التشكيك قديما وحديثا، ولهذا تستحق البحث والاستدلال. بشكل عام ألفت نظر الإخوة الكرام إلى نقطة أساسية، إلى أن الذي يرسخ الدين ويثبت الدين في النفوس هو عبارة عن الدليل العلمي قبل كل شيء. العقيدة إذا لم تقترن بدليل علمي، لم تقم على دليل علمي، يسهل مقاومتها ويسهل تضعيفها، ويفسح المجال للجاهلين أو للمغرضين أو المندسين أو الأعداء أن يزعزعوا كيان العقيدة، وخاصة مجموعة عقائد التشيع، باعتبار أن التشيع من جملة المبادئ والمذاهب، بل هو أحق مذهب وأهم مذهب وأحق مدرسة عرفها التاريخ. فلهذا تعرضت هذه المدرسة لمحاولات تضعيف كثيرة. بعض هذه المحاولات كانت من قبل أناس جاهلين حاولوا تضعيف عقائد الشيعة، وبعض هذه المحاولات صدرت من أناس مغرضين، من أناس منافقين مندسين لتشويش عقائد المذهب. هذه المسألة الكل يشعر بها، أن الشيعة لم يحاربوا فقط في أبدانهم وأموالهم وما شاكل، المحاربة قبل كل شيء في معتقداتهم. معتقدات المذهب معرضة للخطر قبل كل شيء. أول هجمة بدأت كانت الهجمة على العقيدة، قبل أن تكون الهجمة على الأبدان، قبل أن تكون الهجمة على النفوس، قبل أن تكون على الأعراض والأموال. قبل كل شيء أعداء الدين والمذهب حاولوا تضعيف عقائد المذهب. يعني العدو يهم قبل كل شيء أن لا يبقى لهذا المذهب وجود، فيتوسل بعدة وسائل. تارة يحارب العقيدة، يضعف العقيدة، فإذا عجز عن ذلك يوجه حرابة وحربة إلى الأبدان والأرواح والأعراض والأموال، يعني يستهدف الوجود المادي قبل كل شيء، هو يستهدف الوجود الفكري للمذهب. فإذا عجز عن ذلك أو أحيانا مع بعض إلى جانب الحرب الفكرية، هنالك حرب مادية تستهدف أبناء المذهب، حملة المذهب، علماء المذهب، في أبدانهم، في نفوسهم، في أموالهم، في أعراضهم. المهم أن الحرب لم تتوقف لحظة واحدة، ما إن تخبو من جانب إلا وتشتعل من جانب. أنت الآن أمامك صفحات التاريخ، استقرئها وابحثها بإمعان. لاحظ أنه ما من فترة من الفترات منذ قبض الله نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، ما من فترة من الفترات تخلو من حرب ضد التشيع، إما حرب فكرية وإما حرب جسدية تصفية مادية. نتيجة هذا الوجود المقدس وجود مستهدف. هذه مسألة يجب أن تعرفها أنت الإنسان الشيعي، حتى لا تنام وتغفل وتقول أن الحرب توقفت. لا، الحرب قائمة مستمرة. هناك كتب تحارب فكرك ودينك ومدرستك ومذهبك، هنالك مجلات، هنالك صحف، هنالك إذاعات، هنالك مؤتمرات، هنالك أحزاب، هنالك تشكيلات دول، هنالك وهنالك جبهات وجهات معينة تستهدف مذهب التشيع بالحرب على اختلاف أشكالها. هذه المسألة يجب أن يتفهمها كل إنسان شيعي مخلص موال لأهل البيت صلوات الله عليه، لأنه أي غفل عن هذه الحرب تعني أن العدو سيغزونا ونحن في عقر دوره. إذا هجم عليك العدو فلم تستعد لمواجهته وبقيت نائما غزاك وأنت في عقر دارك، أليس كذلك؟ الهدف من تنبيه المؤمنين على مثل هذه المؤامرات والمحاولات ضد التشيع ألا نغفل، ألا ننام، أن نكون دائما على أهبة الاستعداد. انتبهوا جيدا، أهبة الاستعداد يجب أن تتناسب مع طبيعة الحرب. الحرب العسكرية نستعد لها بحرب عسكرية، وأما الحرب الفكرية نستعد لها بحرب فكرية. الشبهة الباطلة التي تضعف العقيدة يجب أن ترد بالدليل العلمي. الشبهة ليست وجودا ماديا حتى نوجه له قذيفة مدفع أو نوجه له صاروخا فيقتلها. الشبهة عبارة عن فكرة باطلة تأتي إلى الذهن يغرسها الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، المنافقون، أعداء الدين يغرسون هذه الفكرة في أذهان الناس. كما إن التصفية المادية تشتت وجود المذهب، الشبهات تشتت وجود المذهب. هدف العدو لما يطرح الشبهات ضد المذهب هو سلب الحماس من نفوس الناس تجاه المذهب. الناس إذا آمنوا بمذهبهم واعتقدوا بدينهم تحمسوا لمذهبهم، تفاعلوا مع مذهبهم. التفاعل له مظاهر، مثلا من المظاهر أنهم يدعون لمدرستهم لمذهبهم، يربون أولادهم على ذلك، يقيمون المراسم والشعائر لذلك، يدافعون عن ذلك، يخرجون في مسيرات وتظاهرات دفاعا عن المذهب. تفاعل، تفاعل له أشكال، تمسك يعني. الناس إذا اعتقدوا بمذهب تمسكوا به. العدو لكي يفرق الناس عن المذهب الحق، عن الدين الحق، يحاول قدر الإمكان أن يضعف المعتقدات، يغرس الشبهات والأباطيل والأضاليل لتكتيت هذه المعتقدات وتفريق الناس عنها. بعد الإنسان الذي يفكر أن يحضر شعائر الله عز وجل ما يحضر، يبرد عنها. ليش؟ لأنه قرأ بعض الناس في أذنه كلمات باطلة ضعفوا الشعائر في ذهن هذا الإنسان، ضعفوا حماس هذا الإنسان
انقطع عن الحضور. هذا الإنسان الذي يتفاعل مع الدين، يجي إنسان منافق أو جاهل يلقي بذهنه كلمات باطلة يبرد عن الدين، بعد ما يهم أن الدين سلم أو ما سلم، يصبح الإنسان يهم قبل كل شيء بطنه، يهمه قبل كل شيء دنيا، يصير الحماس نحو الدنيا فقط. هذا كله إلى أسباب أيها السادة أيها المؤمنون، من أسبابه ضعف العقيدة، من أسبابه شبهات المنافقين، من أسبابه النظريات الباطلة التي تستهدف تضعيف مفاهيم ومبادئ مدرسة آل البيت صلوات الله عليهم. هذه نقطة مهمة يجب أن تنتبهوا إليها. لا تتصور عن هذا الإنسان اللي يحضر عندك ويخذلك عن شعائر الله، هذا إنسان سليم، هذا إنسان غير سليم. الإنسان السليم يحث الناس على شعائر الله، لا يخذل الناس عن شعائر الله. الإنسان الذي لا يهتم بدين، لا يهتم بمذهب، ما يهم سلم الدين أو لم يسلم، سلم المذهب أو لم يسلم، هذا إنسان غير سليم. الإنسان السليم الذي تهمه سلامة الدين، الذي تهمه سلامة المذهب قبل كل شيء. الحسين عليه السلام سجل لنا درسا يوم عاشوراء، الحسين عليه السلام برهن لنا عمليا وقوليا بأن المبادئ فوق كل شيء. حينما اقتضت مصلحة المبادئ التضحية بالنفس والنفيس ضحى عليه السلام وقال لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برهن. الشيء المهم الذي يجب أن نتواطى عليه أيها السادة هو أن نحيي الغيرة في نفوسنا على الدين. الإنسان كم عنده غيرة على عرضه، كم عنده غيرة على أمواله، كم عنده غيرة على شؤون الخاصة. الشيء الأهم هو أن تكون في نفوسنا غيرة على ديننا، غيرة على مبادئنا، غير على مذهبنا، كما تغار على درهمك ودينارك، كما تغار على عرضك، كن غيورا على دينك. إذن هذه مقدمة للبحث سجلتها في سبيل أن ننتبه إلى أنه بعض القضايا لما تعالج على المنبر، وجدير أن تعالج هذه القضايا على المنبر لمساس هذه العقيدة، لأنه بعض القضايا إذا لم تعالج معالجة علمية تبقى ضعيفة في أذان الناس، إذا بقت ضعيفة تزعزع عقائد الناس. لاحظ أن العواطف جيدة، الناس تكون عندها عواطف مع أهل البيت عليهم السلام، لكن العواطف إذا لم تكن مدعومة بالدليل تنهزم في المواقف الصعبة والحرجة، كما رأينا ناسا كانوا يعزون ويحضرون المجالس ويحضرون الشعائر، رأينا كثيرين بالآلاف، ولكن حينما اشتد البأس وحضرت المحنة وجاء الامتحان لم يثبت إلا القليل منهم. لماذا؟ لعدم وجود دفاعات قوية في شخصية هذا الإنسان. من الدفاعات القوية الأدلة العلمية، أن يكون عقيدته عن دليل. إنسان الذي يأخذ العقيدة عن دليل يصمد، يواجه، يضحي بالدنيا، يتحمل السجون، يتحمل الآلام، يتحمل الشهادة في سبيل الله تعالى، بخلاف الإنسان الخالي شاف أمه وأبوه يلطمون على الحسين سلام الله عليه، لطم على الحسين، يبكون على الكاظم عليه السلام، بكى على الكاظم عليه السلام، يزورون الرضا عليه السلام، زار الرضا عليه السلام. مجرد ميراث عائلي وتقاليد أسرة ليس إلا هذه لا تصمت. هذه شيء لطيف أن تربي ابنك من صغره على هالمسائل، بعد ذلك ترسخ المسائل بدليل في ذهنه، لا أن تخلي على مجرد العواطف ووراثة الأفكار من الأبوين. التقليد الأعمى يرفضه الدين. الدين يدعو دائما إلى الأخذ عن دليل، وحتى تقليد المجتهد في الأحكام الشرعية يعتبر تقليدا عن علم، لأنك لما ترجع إلى المجتهد الفقيه، المجتهد الفقيه باعتباره رجل اختصاصي أمرت الشريعة بالرجوع إليه في غياب المعصوم سلام الله عليه، التقليد في هذا المقام يكون واجبا، تقليد الفقيه العالم الجامع للشرائط تقليد علمي وواجب لغير المجتهد والمحتار، وليس من التقليد الأعمى. المقصود بالتقليد الأعمى هو التقليد في العقائد، في العقائد لا تقليد فيها كما نعلم. أصول الدين يجب أن يعرفها الإنسان بالدليل، هذه مسألة انتبهوا إليها جيدا أيها الإخوة. التقليد في أصول الدين غير مشروع، التقليد إنما هو في فروع الإسلام. جميع فقهائنا جميع علمائنا ينصون على ذلك، إنما يجب التقليد في الفروع لأنها تحتاج إلى تخصص، والتخصص عند العالم الفقيه. وأما أصول الدين الاعتقادات يجب على كل إنسان أن يعرفها بالدليل. يعني مثلا أنت تؤمن بوجود الله لا تؤمن بوجود الله استنادا إلى قول العالم، يجب أن تؤمن بوجود الله استنادا إلى الدليل القائم عندك من خلال العقل. مثلا عقلك يقول الأثر يدل على المؤثر، ولكل معلول ممكن علة، فلهذا الوجود علة، واجبة الوجود وهي الله تبارك وتعالى. هذا ليس تقليدا، هذا أخذ للفكرة عن دليل عقلي مباشر، وكذلك بقية المعتقدات. إذن العقيدة في واقع الأمر يجب أن تبنى على علم، إذا ما انبنت على علم يسهل مقاومتها، تسهل عملية تضعيفها من قبل المغرضين والجاهلين أو المندسين. وفي القديم والحديث شاعت شبهات كثيرة ضد المذهب ضد الدين، وإلى الآن هذه الشبهات لا زالت قائمة وموجودة. ألفت نظركم إلى نقطة مهمة أخرى في هذا المجال، وهي أن المعتقدات التي وصلتنا عن طريق علمائنا، هذه المعتقدات متصلة بالأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، لم تصل إلينا بشكل سليم، أو قل بشكل نعم هين وبشكل سهل، إنما وصلت إلينا بالدماء، وصلت إلينا بالآلام، وصلت إلينا بالسجون، وصلت إلينا بأنواع التعذيب التي تحملها أئمتنا صلوات الله عليهم أولا وعلماؤنا ثانيا. هذه المعتقدات لم تصل إليك بشكل عادي، ما وصلت بشكل سهل، وصلت بكل ألم وبكل تضحية وبكل جهاد. أنت الآن مثلا بحريتك وبراحتك تخاطب الحسين سلام الله عليه، قل له السلام عليك يا ابن رسول الله. تدري هذا الخطاب، هذا الخطاب كم سالت من أجله دماء إلى أن ثبت من تبه جيدا، هذا يا ابن رسول الله. هذا كان الحجاج ينفذ حكم الإعدام بمن يقول للحسن والحسين يا ابن رسول الله، من تبه جيدا. الناس أعطت رقاب ودماء وتضحيات إلى أن ثبت عندك هذا المبدأ، مبدأ يا ابن رسول الله، فاتح لذهنك جيان أو لا. كل واحدة، كل مفردة من مفردات مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم ما جاءت إلينا بشكل عادي، ما جاءت بشكل هني كما يقولون، جاءت بالآلام، جاءت بالغصص، جاءت بالمرارة، جاءت بالتضحية، كل معتقدات المذهب. فإذا كل إنسان تسول نفسه أن يتصدى لتثبيت أو تضعيف هذه المعتقدات في مذهب أهل البيت عليهم السلام يجب أن يقاوم، ويجب أن يرد على عقبه مندحرا، لأنه يهدد صميم المذهب، يهدد كيان المذهب. المسألة ليست مسألة كلمة يقولها شخص مثلا فيقال أنها كلمة عادية غض النظر عنها، المسألة مسألة دين ومذهب أيها السادة. المسألة ليست مسألة نزاع أشخاص وصراع أشخاص. المسألة مسألة حفظ مذهب، مسألة حفظ دين. حينما يأتي إنسان فيشكك في عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا من قل أنك مجتهد اجتهدت فأخطأ، يجب أن نرد عليه هذا الباطل، نقول لقد أخطأت، وهذه الفكرة التي جئت بها فكرة منحرفة، هذه منكر من القول، زور من القول، كيف تشكك في عصمة أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا يجب أن يراد، لا مجاملة في الدفاع عن المذهب وعن العقيدة. هذا الحس الغيرة على المذهب يجب أن يكون حيا في نفوسنا، يجب أن لا يموت، لا يكون تصير مجاملة ومدارات في هذا الجانب أبدا. تشكيكات كثيرة قديما وحديثا في هذه المسائل، منها مثلا إمامة أهل البيت عليهم السلام، ما الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يوم الغدير؟ الرسول ماذا صنع يوم الغدير؟ هل كان فعل الرسول ترشيحا أم كان تعيينا؟ يأتي قائل فيقول أن الرسول يوم الغدير رشح الإمام علي، ما عين الإمام علي، رشح فقط. الترشيح غير ملزم إلا بانتخاب الناس، إذا الناس انتخبت للإمام علي عندئذ تكون إلى الولاية على الناس، إذا الناس ما انتخبت انتخبت فلان وفلان وفلان فلا ولاية له. هذا القول عين الباطل. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرشح مجرد ترشيح يوم الغدير، إنما عين عليا عليه السلام حاكما على الناس وقرره الولاية على الناس. نصب علي لم يكن باختيار الناس وانتخاب الناس كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ رسالة رسول الله، نبوة رسول الله ثبتت بانتخاب الناس، ثبتت ببيعة الناس للرسول، أم إن رسالته ونبوته صلى الله عليه وآله ثابتة سواء انتخبه الناس أو لم ينتخبه الناس؟ قضية النبوة والإمامة ما مربوطة باختيار الناس. يغلط ويدعي باطلا من يقول أن ولاية علي منوطة باختيار الناس وانتخاب الناس. رسول الله لم يرشح عليا يوم الغدير فقط، إنما نصب عليا حاكما على المسلمين. منتبه ايش اقول او لا؟ يأتي انسان اخر مثلا فيشكك في قضية الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ويكتب في ذلك، هذا ليس في الماضي فقط، الان في العصر الحديث، ويوجد من يدافع عنه من ارباب الباطل واجهزة النفاق. والحال أن قضية الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه ثبتت بعشرات بل مئات الروايات التي استفاضت بها كتب الفريقين. إذا كذبت هذه القضية لا يبقى في الدين شيء. قضية اللي ما تثبت بمئات الروايات المعتبرة، إذن كيف تثبت بقية أحكام الإسلام التي بعضها ثبتت بروايتين أو برواية أو بثلاث روايات؟ إنسان يأتي يشكك في عصمة أهل البيت عليهم السلام مثلا، رغم الأدلة العقلية والنقلية التي صرح بها علماؤنا في عصمتهم عليهم السلام من الكتاب من السنة. علي عليه السلام الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الفريقين، علي مع الحق والحق مع علي. الشيء الذي يدور في ذهن البعض دفعه رسول الله ليدور في ذهن البعض هذا المعنى. انتبه، هاي الشبهة الشيطانية، قد الإنسان تسول لنفسه تقول له بلي علي مع الحق، لكن ليس في كل شيء. الرسول يرد هذه الشبهة الشيطانية، ماذا يقول؟ يقول يدور معه حيث دار. ما ممكن موقف قول فعل من مواقف علي عليه السلام جانب الحق او قل انه يكون بعيدا عن الحق، ما ممكن. دائما علي عليه السلام هو حليف الحق يدور معه حيث دار؟ الخوارج قالوا بلى سلمنا، ولكن هذا في فترة من حياته. أما في آخر فترات حياته انحرف عن الحق والعياذ بالله. أيضا رد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله بماذا؟ قال ألا وإنهما لن يستيقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. علي عليه السلام في بدء أمره وختم أمره ووسط أمره كان حليفا للحق ملازما للحق يدور معه حيث قال. ما ممكن أن ينسب الاشتباه أو الخطأ أو الخطيئة لواحد من حجج الله تعالى على خلقه، هذا خلاف الاحتجاج بهم على العباد. يقبح على الحكيم تبارك وتعالى أن يحتج على العباد بإنسان يجوز عليه الخطأ أو تجوز عليه الخطيئة، هذا قبيح. الحجة لابد أن يكون مصونا من الخطأ مصونا من الخطيئة. هؤلاء الذين يزرعون هذه الشكوك في نفوس الناس ويقولون للناس بأنه الإمام يمكن أن يشتبه، يمكن أن يخطأ، يمكن أن على سبيل المثال يرتكب المخالفة. الناس مثلا يدعي أنه من المثقفين فيقول بأن أهل البيت عليهم السلام ليسوا إلا علماء أبرار، هؤلاء العلماء الأبرار غالى بهم شيعتهم. قل له بماذا غالى شيعتهم؟ أهل البيت مجرد علماء أبرار أو أهل البيت حجج الحق على الخلق؟ إذا سلبنا عنصر القدسية من أهل البيت وهو ارتباطهم بالله، ارتباط غير عادي، يعني مقصود الارتباط ليس مقصود ارتباط المؤمن العادي بالله، لا، مقصود مثلا أن علم أهل البيت إما عن طريق حديث الملائكة عن الله وإما عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله كما ثبت بالاتفاق اتفاق علمائنا. هذا المعنى يطل لأهل البيت، يطل لهم قدسية خاصة، هؤلاء متصلون بالله في علمهم، قدسيتهم كذلك في عصمتهم سلام الله عليهم. إذا سلبت القدسية من أهل البيت وتحولوا إلى ناس عاديين أو قل إلى علماء عاديين، العالم العادي غير المعصوم قد يخطئ، أما أهل البيت صلوات الله عليهم لا يجوز عليهم الخطأ بحال من الأحوال. شيء ثاني وهو أن أهل البيت حجة. تدري معنى حجة؟ الحجية غير القدسية، حجية أهل البيت يعني أن الله تعالى يحتج بأقوالهم وأفعالهم علينا يوم القيامة. يقول لي لماذا لم تأخذ بقول جعفر صلوات الله على جعفر وآل جعفر، لماذا لم تأخذ بقول موسى بن جعفر صلوات الله عليه؟ هذا معنى الحجة، يقول أن هذا قوله فعله تقريره حجة عليه. لم يأتي ولا دليل واحد في حجية خصوم أهل البيت عليهم السلام، الأشخاص الآخرين الذين جعلهم الناس لهم أئمة وخلفاء وإلى آخره، لم يرد دليل واحد في حق أولئك الناس. الدليل ورد فقط وفقط في حق آل محمد صلوات الله عليه. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. بهما تتمسك بواحد لا يكفي، لأن الكتاب يحتاج إلى مبين، والمبين للكتاب هم أهل البيت صلوات الله عليهم. فهذا الإنسان يجي مثلا يقول لك بأن أهل البيت علماء أبرار، فقط علماء أبرار أهل البيت، علماء أهل البيت، أهل البيت أكبر من ذلك، أهل البيت حجة الحق على الخلق، هم المصدر بعد جدهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا مولانا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الأمور التي تحاول تضعيف وتبريد الناس عن أهل البيت، انتبه جيدا، أريد أختم بما بدأت به، من جملة الأمور هو تخفيف شدة ظلامة أهل البيت في نفوس الناس. هناك محاولات، قد بعض هذه المحاولات مثلا
اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعبد المنتظر. إخواني تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير، تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم في الدنيا والآخرة، وصلوا على محمد وآل محمد. نوروا قلوبكم بالثاني. طيبوا أفواهكم بالثالثة.
من جملة المحاولات التي تستهدف تضعيف تمسك الناس بأهل البيت عليهم السلام والتخفيف من شدة مصائب أهل البيت وظلامة أهل البيت، مثلا يأتي إنسان فيشكك في ظلامة الصديقة فاطمة صلوات الله عليها، يقول لم يكسر ضلعها، يقول لم يسقط جنينها، يقول أنها كانت تحظى باحترام كبار الصحابة آنذاك، يحاول قدر الإمكان تطبيع العلاقات، انتبه لما أقول، يحاول قدر الإمكان تطبيع العلاقات بين الزهراء وبين السلطة الحاكمة التي ظلمت الزهراء ونص التأريخ على أن فاطمة ماتت وهي غاضبة على فلان وفلان بحيث أوفت عليا صلوات الله عليه وقالت له لا تشهد على جنازة أحد من الذين ظلموا. كم واحد ذكرت الزهراء، ذكرت عدد، لا قالت أصلا ادفني ليلا، كانت غاضبة على الأمة آنذاك لأن الأمة بين خائن وبين خاذل بصريح العبارة. زهراء قالت لا أريد أحدا من هذه الأمة التي قسم منها خان وقسم منها خذل أن يحضر جنازتي. هذا يروي تأريخ المسلمين على الإطلاق، لا يرويه الشيعة فقط. عبارة البخاري تقول أن فاطمة ماتت وهي واجدة، يعني متألمة محترقة القلب غضبا على فلان. عبارة البخاري في موضعه، تريد أن تغادر أبناء ذلك الطرف وأبناء تلك المدرسة هم يصرحون بأن الزهراء ماتت وهي غضبة على أشخاص، وأنت تأتي لتقدع العلاقات وأنت تدعي أنك في خط أهل البيت وخط التشيع، هكذا هو الإنصاف. نسأل الله حسن العاقبة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذه محاولات يجب أن لا أسكت عنها، يجب أن ندفع مثل هذه الكلمات الباطلة التي تستهدف تضعيف ظلامة أهل البيت. ومن جملة تلك المحاولات التضعيف أن يأتي بعضهم مثلا، ربما بعضهم مثلا أفرض بحسن نية، ربما بعضهم عن شبهة عن جهل، لكن أقول أن هذه المحاولات نتيجتها أنها تضعف تمسك الناس بمذهبهم وبعقيدتهم وبدينهم. ما في القلوب حسابه على الله، يتكلم الكلام حسابه على الله، الله يوم القيامة حاسب على ما في قلبه، نيته ماذا كانت. نحن لا ندخل إلى القلوب، نحن إنما نناقش أفعال الظاهر الأقوال الظاهرة. ما في قلب هذا الإنسان يقول على الله، أنت على الله ليش تكلمت الكلام، حسابك على الله، بس نقول لك كلامك هذا بتضعيف للمذهب. فلما تأتي وتقول بأنه حديث ما منا مقتول أو مشموم، هذا حديث باطل، هذا حديث ضعيف، هذا حديث مشكوك، ما هي الفائدة في هذا الكلام أيها المتكلم؟ ما هي المصلحة في ذلك؟ أنت أولا خبير بهذا الموضوع حتى تتكلم فيه، لماذا تهرف بما لا تعرف؟ أنت تدري أن هذه المسائل تحتاج إلى بحث علمي، إلى تحقيق. أنت تعلم أن ما منا إلا مقتول، ما منا إلا مقتول أو مشموم، ورد هذا في حديثين صحيحين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثاني عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. إذن كيف تشكك الذي ورد في حديثين صحيحين أو حديث صحيح واحد قل على الأقل هو يكفي لإثبات مثل هذا الموضوع أنه ما منهم إلا مقتول أو مسموم؟ هذا المعنى الذي جاء أيضا في روايات أخرى، لكن يكفينا هذه الرواية وأختها وهما روايتان صحيحتان. أحدهما إحدى الروايتين رواهما الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في الأمال، والثانية رواها الشيخ أبو جعفر الصفار أعلى الله مقامه في بصائر الدرجات، وكلاهما من علماء الإمامية قبل أكثر من 1000 سنة. أبو جعفر الصدوق وأبو جعفر الصفار من أعظم علماء الطائفة، ورد رويا هاتين الروايتين عن الرسول وعن الإمام رضا عليه السلام ما منا إلا مقتول أو مسموم، وروايات أخرى وردت في ذلك. ومنهم إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، هذا الإنسان العظيم الذي نص على شهادته مشموما جملة من محدثي الفريقين من المسلمين، ممن نص على ذلك. أذكركم جملة من المصادر لتعرفوا ظلامة إمامكم باب الحوائج عليه السلام، إمامنا باب الحوائج، وأنه لم يخرج من الدنيا حتف أنفه كما حاولت السلطة العباسية أن توضح هذا المعنى، لا بل خرج من الدنيا شهيدا مسلوما. أنتم سامعين في التاريخ أنه الشندي بن شاهك جاء بجماعة من كبار القضاة وكبار العلماء في بغداد وأحضر لهم محضرا، محضر شرطة، وذلك في السجن. قال اطلعوا هذا من؟ قالوا هذا موسى بن جعفر. قال هل ترون به ضربة سيف، طعنة، رمح، غير ذلك؟ قالوا لا. قال اشهدوا على ذلك، سجلوا شهادتهم. وهكذا وضعوا الإمام على الجسر، وكان من الأهداف هو أن كل من يأتي تقول له الشرطة انظر من هذا موسى بن جعفر، يقول بلى ترى فيه ضربة سيف، طعنة، رمح، يعني تحاول السلطة تبرئ نفسها أن هذا الرجل مات حتف أنف. طبيع الإعلام كله يطبل مع من؟ بالإعلام مع السلطة يطبل. من الطبيعي أن التأريخ لما ينكتب يكتم هذه الحقائق من ظلامات أهل البيت عليهم السلام، لكن مع ذلك إن شاء الله تعالى أن يكشف الظلامة. حينما سجل ظلامة الإمام الكاظم عليه السلام جملة من محدثي الفريقين الشبراوي الشافعي صاحب الإسحاق، سجل شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، كذلك أبو جعفر الطبري في دلائل الإمامة سجل ذلك، الشيخ النيسابوري في روضة الواعظين، الشيخ الطبرشي ابن شهراشوب، جماعة من العلماء، علماء السنة من المؤرخين أيضا لما ذكروا الإمام الكاظم سلام الله عليه أيضا ذكروا شهادته مشموما بسم دسه إليه الرشيد. المؤرخون لما يذكرون أحداث السنين يذكرون سنة 183 هجرية يذكرون فيها من جملة الحوادث قتل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بالشم الذي دسه إليه الرشيد العباسي. وبعد من الأمور التي شاء الله تعالى أن يكشف بها هذه الظلامة هو عبارة عما فعله الطبيب الرومي في بغداد. كان هنالك طبيب رومي في بغداد، هذا الطبيب التمسه علي بن سويد أن يفحص الإمام عليه السلام ليتأكد من أنه مات حتف أنفه أم إنه فارق الدنيا مشموما شهيدا. تأمل في جسم الإمام سلام الله عليه بعد الفحص قام وهو مدهوش، تبعه ابن سويد قال ما الخبر؟ قال إن الرجل مشموم، إن كانت له عشيرة فليطالب بدله، لا كما تقول السلطة أنه مات حتف أنفه. يكذبون هؤلاء، يكذب هؤلاء إن الرجل مشموم. وهذا ما أخبر به الإمام موسى عليه السلام أيضا
في حياته حيث أخبر أصحابه بأن خاتمة أمره أنه يخرج من الدنيا مشموما، وأخبر علي بن سويد بأنه يخرج يوم الجمعة والملتقى على جسر الرصافة ببغداد. وقد اشتهرت هذه القصة وجرت العادة بذكرها في مثل هذا اليوم. يا موالي، إذا تريد تتفجع لإمامك باب الحوائج، أنا أدري القلوب محترقة، الجو مهيئ الحمد لله، المجلس مهيئ، النفوس كلها عاشقة لموسى بن جعفر، كلها إن شاء الله محبة لموسى بن جعفر، متكهربة بحبه، مكتوية بحزن مصابه. أدعوك أن تصور نفسك أنك مع علي بن سويد، سواء في السجن أو على الجسر أو وراء الجنازة. يقول: دخلت على مولاي باب الحوائج، طبيعي بعد محاولات مع السجانين دخل، وكانت السلطة منعت أي إنسان أن يدخل على الإمام عليه السلام. اتفاجأ الإمام برؤية علي بن سويد كيف دخل، واخترق كل الحواجز الإرهابية التي وضعتها السلطة لئلا يصل أحد إلى الإمام. وقع بصر الإمام عليه، قال له: يا ابن سويد، ما الذي أتى بك؟ قال: سيدي، وجدي عليك حملني إليك. من اتحمل بعد يا ابن رسول الله؟ لقد طال الفراق، متى الفرج يا ابن رسول الله؟ قال لي الإمام: يا ابن سويد، أو ما علمت أن الفرج قريب؟ قلت: متى وأين؟ قال: ضحى الجمعة على جسر الرصافة ببغداد. انقل انقل قلبك، إذا ما تنقل أقدامك انقل قلبك مع علي بن سويد وين؟ إلى جسر الرصافة ببغداد. يقول: بشرت أصحابي، وقفنا شماطا كما وعد الإمام، بينا نحن ننتظر، وإذا بجنازة يحملها أربع من الحمالين، من حمالين سجناء، ما كانوا حمالين عاديين، أربع من السجانين، والسند ينادي عليها: هذا إمام الرافضة. ما جت أرض بغداد وتميد، على المات بالمحبس شهيد موسى بن جعفر، صنديد حمام الجال أو نعش الحيد. يا فرج الله، يا حجة ابن الحسن، ما ظل عشير الهاي وتفيد، ظلت ورا المهد مواعيد. هل يعاد علي بن سويد؟ يقول: بينا نحن بهذا الحال، وإذا بشرطة سليمان عم الرشيد، سليمان ابن المنصور، قصر على دجلة، سمع الضجة، أرسل غلمان، رجعوا يقولون: جنازة سجين وضعت على الجسر. قال: ما أكثر جنائز السجناء، ارجعوا اسألوا عن حسبه ونسبه، ذهبوا فما أسرع من أن رجعوا يصرخون: سليمان، يقولون إن الجنازة لموسى بن جعفر. قال: ويحكم صاحب غلمانه بمن معه من أقربائه، قال: اذهبوا إلى الشرطة، خذوا الجنازة من أيديهم، إذا مانعوكم خربوا عليهم سوادهم، يعني البدلة العسكرية السوداء إلا بكيها، خرقوها عليهم إن اقتضى الأمر، خذوا الجنازة من أيديهم وأنا معكم. وأقبل سليمان يهرول، وأخذوا الجنازة، يقول المؤرخ: وضعوها على مفرق أربع طرق، ونادى عليها سليمان: ألا من أراد أن يحضر جنازة الطائر موسى بن جعفر فليحضر. فاجتمع الناس من كل حدب للمشاركة في تشيع جثمان الإمام. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بحبيبك وحجتك وصفيك موسى بن جعفر وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما السجناء منهم. اللهم عجل بالانتقام من طاغية العفالقة وحزبه المجرمين. اللهم أعدنا إلى وطننا منتصرين بالإسلام. اللهم عجل ظهور بقيتك الأعظم صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الجمهورية الإسلامية واحفظ قائدها من كل سوء. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين الكرام بأحسن القبول. اللهم اقض حوائج الجميع للدنيا والآخرة لا سيما الحوائج المعينة. اللهم شاف جميع المرضى لا سيما المنظورين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وتقبل منا ومن الجميع بأحسن القبول، وارزقنا شفاعة باب الحوائج عليه السلام وأهل بيته الطاهرين، وإلى أرواح أموات الجميع لا سيما أموات المؤسسين والمستمعين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.